إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فبحمد الله تبارك وتعالى انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الطهارة، وكنا اتفقنا مع حضراتكم على وعد بمراجعة سريعة لما مر من هذا الكتاب نظرا لطوله، بحيث نستحضر ما نسيناه وما غاب عن أذهاننا من مسائل هذا الكتاب لطوله وكثرة مسائله. ففي الباب الأول قال المؤلف تحت عنوان أقسام المياه، في تعريف الماء المطلق قال: هو الماء العاري عن الإضافة اللازمة، أو ما كفى في تعريفه اسم الماء، أو ما بقى على أصل خلقته. فهذه كلها تعريفات تصح في تعريف الماء المطلق، وبيشتمل هذا الماء المطلق على أنواع من المياه. النوع الأول ماء المطر والثلج والبرد. المطر طبعا معروف، كما قال عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والثلج هو الماء المتجمد، وكذلك البرد هو الحبيبات التي تنزل مع المطر، وتسميها العامة بالملح، يقول لك يعني المطر بملح النهاردة. فكل هذا الماء اللي هو المطر والثلج والبرد دي كلها يعني من الماء المطلق، من الماء المطلق. وأيضا من أنواع الماء المطلق ماء البحر اللي هو المالح، وماء النهر اللي هو العذب. حديث أبي هريرة طبعا أنه سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإذا توضأنا بها عطشنا، فأنا أتوضأ بماء البحر. فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وأيضا يشتمل الماء المطلق على ماء زمزم، ماء زمزم، وخصه المؤلف هنا بقسم على حدة، رغم أنه ذكر بعد ذلك مياه الآبار لشرف هذا الماء ولبركته ولمزيد لمزيد فضل، لأنه هو أصلا ماء بئر، وفي العنوان اللي بعده قال ماء البئر. لكن خصوصية هذا الماء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنها طعام طعم وشفاء سقم، كما في الحديث الذي حسنه الحافظ ابن حجر وغيره أن ماء زمزم لما إيه؟ لما شرب له. فماء زمزم لا شك أنه من المياه المباركة وهو يدخل تحت الماء الإيه؟ المطلق. وبعد ذلك مياه الآبار، وذكر المؤلف تحته حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن اللي هي الخرق يعني التي تستعملها النساء أثناء الحيض، كانت تلقى في هذا البئر، وكذلك لحوم الكلاب والنتن. فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من هذا البئر اللي هو بئر بضاعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه إيه؟ شيء، لا ينجسه شيء. وأيضا من المياه المطلقة الماء المتغير بطول المكس. طول المكس ده اللي هو إيه؟ يعني قعد فترة طويلة في مكان ولم يأتي عليه ماء جديد، يعني مرت عليه فترة وهو إيه؟ في محله كامل، أو بسبب مقره أو بما خالطه كالطحلب والحشائش وورق الشجر وما لا ينفك غالبا عن إيه؟ عن المياه. فالأصل أن هذا الماء حتى وإن تغير لونه، يعني أحيانا بتلاقي نفس ماء المطر ده بعد فترة بيبقى لونه إيه؟ أحمر، لونه إيه؟ أحمر، لأن الشمس بتبخر جزء منه فتبدأ تظهر الملوحة في إيه؟ في هذا الماء، فبيتغير يبقى لونه أحمر. وأحيانا لما يكون أرض فيها يعني خضروات وحشائش تلاقي الماء لونه أخضر، لكن ده بيبقى إيه؟ بيبقى من المياه المطلقة أيضا لأنه لم يخالطه إلا إيه؟ إلا طاهر، الحشيش طاهر أو الريح أو الشمس أو الطحلب وغيرها، هذه كلها أشياء طاهرة، فهذا لا يخرجه عن اسم الماء المطلق. يبقى هذا هو القسم الأول، بيشتمل على ماء المطر والثلج والبرد، وبيشتمل على مياه البحار والأنهار، وبيشتمل على مياه بئر زمزم والآبار ولو كانت تلقى فيها الأشياء النجسة. طبعا حديث بئر بضاعة أصل في مسألة تغير الماء، لأن ده ماء بئر يعني بيبقى عميق طبعا، وأي حاجة بتلقى فيه بتستحيل ولا تؤثر في هذا في هذا الماء لكثرته وأنه يؤخذ منه عادة. وكذلك الماء الذي يتغير بطول مكسه ولكن بيتغير بسبب طول المدة أو ما يخالطه من الطهارات التي لا تنفك عنه غالبا، فهذا أيضا لا يخرجه عن كونه من الماء المطلق. وأما النوع الثاني من المياه الماء المستعمل، ولما يقال الماء المستعمل يراد به الماء المنفصل من أثر الوضوء أو من الاغتسال. فقال إن الماء المستعمل على قسمين، أول حاجة أنه طاهر في نفسه، وبعدين ذكر حديث جابر لما الرسول جاء يعوده ومج في وجهه، وذكر أيضا حديث أبي جحيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني أتي له بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. وأيضا ذكر أن الماء المستعمل مطهر لغيره لحديث ابن عقيل عن الربيع بنت معاوية. ابن عقيل ده اللي هو عبد الله ابن محمد ابن عقيل، واختلف أهل العلم في يعني الاحتجاج بحديث عبد الله ابن محمد ابن عقيل، وكثير من الأئمة كما نقل الإمام الترمذي قال: وقد اختلف أو تكلم بعض أهل العلم بالحديث في عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق، ثم قال: وسمعت محمدا أي محمد بن إسماعيل البخاري وهو شيخه ذكر أن أحمد بن حنبل و يعني ابن إسحاق والحميدي كانوا يحتجون بحديث عبد الله بن محمد ابن عقيل، ثم ذكر أن الإمام البخاري قال وهو مقارب الحديث. فطبعا مثل هؤلاء الأئمة حتى وإن كان هناك من تكلم فيه، لكن كفة هؤلاء ترجح، والصواب أن هذا الرجل حديثه حسن يحتج به. قال عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، يعني بعد ما غسل الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه كان في إيده ماء أو يديه، فمسح على رأسه. وطبعا احنا عارفين ان مسح الرأس ده فرض من فرائض الوضوء، صح ولا لا؟ فاستدل المؤلف بان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه اللي هو مسحها فريضة بما ان كان يعني متبقي من اثر يعني غسل عضو سابق، على ان الماء المستعمل مطهر لغيره. فالصواب ان الماء المستعمل اللي هو المنفصل من اعضاء الوضوء او الغسل طاهر في نفسه مطهر لغيره. النوع الثالث الماء الذي خالطه طاهر، زي زي الزعفران، زي الصابون، زي الخل، زي العجين، اي حاجه من الاشياء الطاهره دي. فحكم الماء ده يا اخوانا، هذا الماء طول ما هو بيطلق عليه ماء يبقى يعتبر من الماء المطلق. اذا قلت بقى ده عجين عليه مية، او ده ماء خل، او ده ماء ورد، او ماء زعفران، يبقى خرج عن كونه ماء مطلق، يبقى هو طاهر في نفسه، ممكن تشربه، ممكن كذا، لكن لا يصح ان ان تتوضأ به. فاذا خالط الماء المطلق شيء من الطاهرات التي تنفك عنه غالبا، لان ده معروف ان الصابون بيبقى في مكان والماء في مكان، او الخل او الزعفران او العجين، فاذا اختلط الماء بهذه الاشياء بجزء يسير وفضلت تقول ان ده ماء من غير ما تضيف له وصف اخر، يبقى ده ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. اذا قلت ماء عجين او ماء ورد او ماء زعفران، يبقى هذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يعني ممكن تشربه او تستعمله في اي استعمالات اخرى، لكن لكن لا تتوضأ به ولا ولا تغتسل. قال لحديث ام عطيه رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا او خمسا واجعلنا في الخامسه كافورا او شيئا من كافور، فاذا غسلتنها فاعلمنني. قالت فاعلمناه فاعطانا حقوه ازاره وقال اشعرنها اياه. اجعلنا الازار شعار يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خلع الازار بتاعه واشعرناها، اي جعلنا هذا الازار ملامس لبشرتها، يبقى هو اللفافه الاولى التي تمس جسدها رضي الله تعالى عنها، وصلى الله على ابيها محمد صلى الله عليه واله وسلم. وهذه الروايه التي ذكرها المؤلف هي يعني هذا اللفظ عند الامام مسلم، والروايه التي اتفقت الفاظها فآذنني، وهناك رواية متفق عليها بلفظ ماء وسدر، ماء وسدر، والسدر ده يعني نوع من النبات طيب الرائحة كانوا يستخدمونه في في التطيب والنظافة كذلك. قال أيضا ولحديث أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر عجين، ما قالش بقى إن كان فيها عجين والمية اتحطت عليها واغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان فيها عجين وتم خبز هذا العجين أو إزالته وبقيت إيه آثار، فالماء لما وضع فيها اغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيه وزوجه ميمونة. يبقى نعم وجعلنا فيها كافور، خبرك مش يعني طبعا الكافور ده معروف ان هو للتطيب، فلا يعقل طبعا ان هو يحطه قد الميه، صح ولا لا؟ فيعني يدل ان اللي اتحط من الكافور شيء لمجرد تطيب الايه الرائح، والسدر كذلك يعني. ولذلك المؤلف هنا يقول ففي الحديثين وجد الاختلاط بين الماء والكافور وبين الماء والعجين، وفي الرواية الأخرى بين الماء والسدر، إلا أنه لم يبلغ من الكثرة ما يسلب إطلاق الماء عليه، فلهذا جاز التطهر بهذا الماء. فهذا بالنسبة للماء الذي خلطه طاهر. أما الماء الذي خلطته النجاسة، بالنسبة للماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعم أو لون أو ريحة أنه نجس ولا يجوز التطهر به. ليه؟ لأنه صار نجسا. والدليل على هذا الأمر إجماع علماء أهل الإسلام على هذا الأمر، إن الماء إذا خالطته شيء من النجاسات فغيرت أحد أوصافه الثلاث، اللون أو الطعم أو الريحة، يبقى الماء ده ماء نجس، سواء كان هذا الماء قليل أم كثير. قليل زي يعني عندك كوب من هذا الماء وبعدين ولد صغير جه تبول فيه، واخد بالك؟ فلون البول ظهر، واخد بالك؟ أو رائحته ظهر أو طعمه ظهر، يبقى خلاص هذا الماء القليل صار صار نجس. طيب حمام سباحة كبير، واخد بالك؟ ومعروف إن حمام السباحة بياخذ ماء كثير جدا، وكسرت فيه ماسورة صرف صحي، فغيرت الطعم واللون والرائحة، فهذا الماء أيضا كله صار صار نجسا. يبقى العبرة في الحكم على نجاسة الماء ليست بالقلة أو بالكثرة، إنما بالتغير. فإذا وجدت رائحة النجاسة أو طعمها أو لونها حكم على هذا الماء بالنجاسة، فإذا انتفت هذه الأوصاف عاد الماء إلى أصل خلقته، وهو أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. واضح يا أخوانا؟ ماشي. طبعا هناك حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهو حديث ابن عمر أو لم ينجسه شيء كما في رواية أخرى، والصواب أن هذا الحديث حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما حسن وإما صحيح، ولكن العلماء اختلفوا في مسألة القلتين دي اختلاف كبير جدا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه ورحمه الله قال إن هم بيساووا 93 صاع وثلاثة أرباع الصاع، ويساو بالكيلو جرامات عندنا 191 كيلو وربع، 191 كيلو وربع. قال إن ده حد القلتين، وطبعا هناك من زاد على ذلك وهناك أقل من هذا، لكن احنا بنقول ليست العبرة بمقدار الماء، ولكن العبرة بتغير الماء. اتغير يبقى صارت بالنجاسة صار نجسا، واذا انتفت هذه النجاسة عاد الماء الى طهوريته. طب يبقى معناه يا اخوانا ان الماء طهور لا، او اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ معناه إن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملا استلزم تغير ريح الماء أو لونه أو طعمه، فهذا هو الأمر الموجب للنجاس والخروج عن الطهورية. وإن حمله حملا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزما للنجاسة. أما الماء الذي بين القلتين فإنه ابتداء بيدفع النجاسة عن إيه؟ عن نفسه، لكن إن غلبت عليه النجاسة أيضا سيصير إيه؟ سيصير نجسا كما هي القاعدة المتقررة عند أهل العلم. طبعا هذه الزيادة اللي هي الزيادة الضعيفة التي جاءت في الحديث إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريح أو لون أو طعم، الزيادة دي إيه؟ ضعيف، اللي هي بتاع الاستثناء دي. لكن العمل ليس على هذه الزيادة الضعيفة، لأن الحديث الضعيف لا يحتج به في الأحكام ولا في فضائل الأعمال على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن العمل على الإيه؟ على الإجماع، والإجماع حجة شرعية معتبرة ومن أدلة إيه؟ الشرع. مسألة البول في الماء الراكد المؤلف هنا ان هو ايه مكروه، ان هو مكروه، والحنابلة والظاهرية ذهبوا الى التحريم، وذهب كثير من اهل العلم الى انه حرام في القليل مكروه في الايه في الكثير. طبعا استدل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي لفظ عند الإمام الترمذي ثم يتوضأ منه، وفي لفظ لباقي الأئمة ثم يغتسل إيه منه. يبقى في عندنا الاغتسال كما في رواية البخاري يغتسل فيه ان هو ايه ينغمس فيه، ويغتسل منه ان هو ياخد منه ايه ويغتسل. ده بالنسبة للايه للي تبول، للي ايه للي تبول. وفي رواية الامام الترمذي ثم يتوضأ ايه منه، يبقى الوضوء والغسل فيه والغسل ايه منه. وفي رواية ايضا عند الامام مسلم بمسألة الجنابة، انه قيد الاغتسال بالايه بالجناب. فعلى رأي فريق من اهل العلم من المالكية قالوا ان هذا الامر ايه مكروه، وعلى قول جمهور اهل العلم قالوا ان هو مكروه في الماء الكثير وحرام في الماء الايه القليل، وعلى رأي الحنابلة والظاهرية ان هو حرام سواء كان الماء قليل او ايه او كثير. ولا يشترط طبعا ان اذا بال الانسان في ماء حتى ولو كان راكدا ان ده ايه ينجس الماء، لان احنا قلنا مش مجرد دخول النجاسة في الماء يعتبر الماء ايه نجسا، لان مش معقول واحد تبول في بئر ان ايه ان هذا البئر ايه سيتنجس، او حتى لو يعني وقعت نجاسة عظيمة جدا في ماء راكد زي ماء البحر الميت. معروف ان البحر الميت ده ليس فيه ايه حركة ولا حياة، انه ماء ايه راكد رغم انه ايه يعني بحر عظيم جدا. فهذا الماء مهما حلت فيه من نجاسة فانها تستحيل ايه فيه. لكن لعل علة النهي الشرعي في هذا الامر ربما ان ايه يدخل الوسواس على بعض الناس او يتقذر ان هو يعني يغتسل او يتوضأ من ماء قد بيل ايه قد بيل فيه، فيبقى حرم الناس من استعمال ايه هذا الماء. ايضا النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الاناء قبل غسله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها إيه ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت إيه يده. طبعا إن هذا الحديث ليس على التحريم وليس أن يعني الأمر على الوجوب، وإنما هو للاستحباب. والذي دعانا إلى هذا الأمر ان الرسول علق الحكم على امر مشكوك ايه فيه، اللي هو فانه ايه لا يدري اين بدت ايه يده. والاصل ان اليد بتبات جنب الانسان، وانما اذا وصلت الى النجاسة فهذه حالة ايه طارئة، فانها حالة ايه طارئة. يبقى الاصل ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها، ان هذا على الايه على الاستحباب. وهذا هو رأي جمهور اهل العلم. وذكرنا طبعا الخلاف، هل المقصود بهذا النوم هو نوم الليل فقط ولا ايه نوم الليل ايه والنهار؟ طبعا الامام احمد والظاهرية خصصوه بنوم الليل ايه فقط، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فانه لا يدري اين ايه باتت يده، والبيات انما يكون ايه في الليل. وجمهور اهل العلم قال لك ان هو بالليل وبالايه وبالنهار، لان يعني غالب نوم الناس انما يكون بالايه بالليل، ولا يمنع ان يسري هذا الحكم على الناس ايضا بالايه بالنهار. وهذا هو الراجح والله تعالى. بعد ذلك جواز وضوء وغسل الرجل والمرأة من إناء واحد، حديث عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول دعني دعني، قالت وهم جنوبان. ولحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة، من الإيه؟ من الجنابة. فهذه الأحاديث طبعا تدل إن يعني لا خلاف معتبر في أن الرجل يجوز له أن يغتسل مع امرأته من إناء إيه؟ واحد. من الجنابة أو من غير الإيه؟ أو من غير الجنابة. وبعد ذلك جواز وضوء وغسل الرجل من فضل طهور المرأة، من فضل طهور إيه؟ المرأة. لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل إيه؟ فضل يعني إيه يا إخوانا؟ يعني هي اغتسلت وبقى منها إيه؟ ماء. هو ده المقصود بإيه؟ بفضل الماء المرأة يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، إني كنت إيه جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء إيه لا يجنب. طبعا هناك حديث معارض لهذه الأحاديث وحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور الإيه المرأة. فذهب أحمد وإسحاق بن راهوية إلى كراهية إيه ذلك، إلى كراهية إيه هذا الأمر، لكنه محمول على نهي التنزيه بقرينة أحاديث الجواز الإيه الكثيرة. فيبقى إن لو كان هناك داعي لهذا الأمر لا بأس على الإنسان إنه إيه يغتسل بفضل ماء المرأة، وأما إذا لم يكن له حاجة في هذا الأمر فيحمل الأمر على الإيه على الكراهة. طبعا لعل في أحكام بتمر علينا يا إخوانا وأنتوا تعجبوا يعني من تفصيل الشرع فيها، لأن الشرع ده مش معمول للناس في زماننا فقط، إنما كان قبل زماننا ولمن يأتي إيه بعدنا والأحوال الناس. إذا كان الله أنعم علينا بمسألة المياه في كل بيت وكل مكان، فكان الناس في يعني الأزمنة السابقة مسألة الماء دي عزيزة عندهم، وكانت تحمل من الآبار من أماكن بعيدة وتشترى بمال كثير، وكان الناس يعني حاجاتهم الى المياه عظيمة جدا. فكان طبعا مش بسهولة ان حد ايه يعني يفتح الحنفيات زينا كده اي وقت ويبلبط ويسيب الحنفية مفتوحة طوال الليل، لا كان المال يعني الماء يعني مكلف ويعني عزيز عند الناس، لا سيما في البلاد التي يغلب عليها الصحراء وليست قريبة من الأنهار. فعشان كده كان الناس يعني تستعمل الماء بحكمة ولا تلقي بأي مياه لعزة حاجتها إليه. أيضا الطهارة من الحدث لا تصح إلا بالماء أو بالتراب، لأن بعض الفقهاء قال لك يجوز يعني الوضوء أو الاغتسال بماء النبيذ أو بماء الخل أو غيره، فهذا الكلام لا يصح، إنما جعل الله عز وجل أصل الطهارة وهو قوله تبارك وتعالى فإن لم تجدوا ماء فإيه فتيمموا. فيبقى ربنا لما يعني جعل لنا رخصة في حالة عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله إن احنا نستخدم البديل بتاعه وهو إيه؟ وهو التراب. فيبقى أصل رفع الحدث إنما يكون بالمياه، فإذا فقدنا الماء أو عجزنا عن استعماله بننتقل إلى البديل وهو إيه؟ وهو التراب. ثم الباب الثاني وهو باب النجاسات. والنجاسات طبعا بيدخل تحتها أشياء كثيرة، منها بول الآدمي لحديث أنس بن مالك أن أعرابي جاء إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق إيه عليه. فهذا يدل على أن الماء يعني ماء بول الإنسان نجس، وأنه إذا وقع في المسجد أو في غيره فواجب أن احنا إيه يغسل. أيضا غائط الآدمي لقوله عليه الصلاة والسلام إذا وطئ أحدكم بنعله في الأذى اللي هو الغائط يعني فإن التراب لها إيه طهور، فإن التراب لها طهور. أيضا المزي الإيه المزي، إحنا قلنا بول الإنسان وإيه وغائطه. النوع الثالث من النجاسات المزي، وهو الماء الذي يخرج عند الملاعبة والتقبيل من الرجل لإيه لامرأته، ويكون ذلك للرجل وللمرأة وهو في الرجال يعني أكثر. وحديث علي رضي الله تعالى عنه كنت رجلا مزاء وكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره إيه ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. فلا شك في اتفاق أهل العلم على أن المزي إيه نجس، لكن إذا وقع المزي على بدن الإنسان وجب أن هو إيه يغسله، وأما إذا وقع على ثيابه وكان الإنسان مبتلى بهذا الأمر كثيرا فقد جاء التخفيف من الشرع بأن يكتفى برش الماء على الإيه على الثياب، لحديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب، حيث ترى أنه إيه أصاب. فده يعتبر نوع من التخفيف زي بول الإيه الغلام الذي إيه الذي لم يأكل الطعام، إن هو أصلا نجس ولكن لعموم بلواه ولكثرة حمل الناس لأولادهم الذكور خصوصا فجاء الشرع بالإيه بالتخفيف عليه. يبقى اذا امزى الانسان فوقع على بدنه فواجب ان هو يغسل، لان الرسول قال اغسل ذكرك ايه وتوضا. واما اذا وقع على الثياب يكفي الانسان ان هو ايه يرش عليه او ايه ينضح عليه بيده حيث يرى انه قد ايه قد اصابه. الرابع من انواع النجاسات الودي، ويمكن ان ينطق الودي، وهو نجس ودليل نجاسته الايه الاجماع. ايضا قال الامام النووي اجمعت الامه على نجاسه المذي والايه والودي. وطبعا هذا الودي يعني ما بيخرج عادة بعد تبول إيه الإنسان، بعد تبول الإنسان، وهو نجس ويكفي فيه الإيه الوضوء كالمزي إيه والغائط والبول وغيرها من نواقض الوضوء. الأمر الخامس من النجاسات لعاب الكلب، ونجاسته نجاسة مغلظة ولها حكم شرعي إيه خاص. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ، الولوغ ده بيكون بإيه بفم الكلب، في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع إيه مرار. وفي الرواية الصحيحة أولاهن بالإيه بالتراب، ولهن بالتراب كما سيأتي معنا في باب الآنية. فإذا ولغ الكلب في إناء فنريق الإيه الشراب الذي في الإيه في الإناء، ثم يغسل هذا الإناء سبع مرات ولهن بالإيه بالتراب. النوع السادس دم الحيض، وهذا طبعا بلا خلاف أنه إيه نجس، وفيه حديث كما ذكرها المؤلف. والنوع السابع روث ما لا يؤكل لحمه، الروث ده اللي هو يعني الذئب او يعني يعتبر غائط هذا الحيوان، فهذا ايه نجس. والدليل عليه حديث ابن مسعود انه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم اتى ليقضي حاجته فقال ابن مسعود ائتني بثلاثة ايه أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم إيه فلم أجده، فأتيته بإيه أو فأخذت روثة فأتيته إيه بها، فأخذ الحجرين وأرقى بالإيه بالروثة وقال إنها إيه ركس، وفي رواية إنها إيه نجس. فهذا يدل على أن روث ما لا يؤكل لحمه زي الحمار أو غيره هذا يعتبر إيه نجس، هذا ايه نجس.
نفس الحكم برضه مع البول، نفس الحكم مع البول، بول ما لا يؤكل لحمه،
هو بول ما لا يؤكل لحمه نفسه مثل الرأس
بول الحمار نجس. بول الحمار نجس
ايوه، انما طبعا بول وغائط ما يؤكل لحمه زي البقر والجاموس والماعز والغنم والإبل، كل هذا طاهر وإيه وحلال. طبعا حديث أبوال الإبل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جوم ناس من عرينة واستوخموا يعني جو المدينة وأصيبوا يعني بالمرض، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس إن هم يخرجوا إلى الصحراء مع إبل إيه الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها ويتداووا بإيه بأبوالها، فكانوا بيشربوا من ألبان الإبل وبيشربوا أيضا من إيه من أبوالها. فلما صحهم وذهب عنهم المرض ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فنظر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم. ولذلك يقول بعض الرواه إنما سمر الرسول صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم فعلوا ذلك بالرواه بإيه بالرعاة، يعني لم يكتفوا ان هم قتلوهم، انما ايه سملوا اعينهم بالمسامير المحميه وايه ووضعوها في اعينهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قطع اطرافهم وسمر اعينهم كما فعلوا بالرعاه، والقى بهم في الحره فكانوا يطلبون السقيا فلم يسقهم احد حتى ايه حتى ماتوا. فهذا الحديث طبعا يدل على ان البول ما يؤكل لحمه كالابل انما هو ايه طاهر، والا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يامر الناس ان يشربوا الاشياء النجسه حتى لو للايه للتداوي. وطبعا هناك لطيفه في هذا الحديث ان الحجاج ابن يوسف الثقفي المبير المشهور سأل سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وهو روى حديث العرانيين ده، فقال ما أشد ما عذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه أشد حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عذب به؟ فذكر له حديث الإيه العرانيين. فكان طبعا الحجاج مبسوط غاية الانبساط بهذا الإيه بهذا الحديث، قال لهم أنت بتلوموا علي اللي بقى ده رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل إيه في الناس، فإن تبدون الناس ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة وسمروا أعينهم. فكان لما يبلغ أنس رضي الله تعالى عن إن الحجاج بيحتج بهذا الحديث على الناس اللي بيقتلهم بعد كده، فكان سيدنا أنس بيتندم غاية الندم ويقول يا ليتني إيه لم أحدثه بهذا الإيه الحديث، لأنه استخدمه في غير إيه في غير موضع. ولذلك استنبط أهل العلم من هذه الحادثة أنه يجوز كتمان بعض العلم للإيه للمصلحة، يجوز كتمان بعض العلم للإيه للمصلحة. أيضا الميتة وهي ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية هذه إيه نجسة. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والإهاب ده هو الإيه الجلد ما لم إيه ما لم يدبغ، طول ما هو لسه ما اتدبغش نعم. برضو يبقى إيه رأي جمهور أهل العلم على أنه نجس، يعني نجس الفم ونجس الإيه الجسد أجمع. وبعض العلماء يرى أن النجاسة خاصة بإيه بإيه بفم الكلب فقط. فإن كنت مع رأي الجمهور يبقى هو لو لمسك بذيله أو برجله أو بودانه أو بأي مكان يبقى واجب عليك انك تغسل هذا المكان. بس الفرق بينه وبين الفم ان الفم لو هو في الثوب بيغسل مرة واحدة، ولو هو في اناء بيلقى ما في الاناء ويغسل 7 مرات اولاهن بالايه بالتراب. فاذا مسك باي مكان من جسده واجب عليك ان تغسل هذا الايه هذا المكان بس مرة واحدة. يستثنى من الميتة دي طبعا اللي هي بتموت من غير ذبح، سواء هي كانت اصلا حلال الاكل او ايه او غير حلال الاكل، فهي تعتبر ايه نجسة اذا ايه اذا ماتت. ما ابين من حي فهو ميتة، اللي يتقطع من اي حيوان حتى لو الحيوان ده حلال الاكل وهو لسه حي يبقى ايه يبقى ده ميتة، حكم حكم الايه الميت. مثاله زي ايه مثلا لو في السرخانة مثلا طور هايج مثلا ومش عارفين يسيطروا عليه، فيقوم واحد جزار جايب بتاع بلطة كده بتاع جزارين كبيرة واستخباره وقوم ايه خطه في رجله ومقطع الرجل دي مطيرة، خد بالك الرجل دي حرام حرام اكلها، بالك ليه؟ لانها اتقطعت من حيوان هو حلال الاكل بس لسه ما ايه ما اتذبحش. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لما قدم المدينه وكان فيها أناس يعمدون إلى آليات الغنم اللي هي الآلية بتاع الغنم اللي بتبقى إيه متدلدلة على الغنم كده من ورا وبيبقى أغلبها دهن يعني، وأسنمة الإبل يجبونه، السنام بتاع الجمل اللي هو في المكان اللي عامل زي الإيه الهرم ده على ظهره كده، فكانوا بيقطعوا السنم ده ويقطعوا الإيه آليات الغنم دي وهم لسه إيه أحياء. فقال عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو إيه فهو ميتة فهو ميت. إذا انفصلت الإبانة إن هي تنفصل تاخد بالك، لكن لو هو خبطه عشان يوقعه وهي لسه فيها لا دي ما فيش فيها حاجة.
إذا كان في الصيد في الصيد مثلا
في الصيد زي إيه؟
مثلا ورد عن الإمام أحمد هو لو اجتمع الناس مثلا رمل مثلا رمية مثلا أو جت في جسمها مثلا في الآخر مادة الحيوان حيوان مات حكم الأجزاء المنفصلة عنه
أثناء الرمي هيبقى ميت؟ يعني لو هو حيوان وترمى وفي أشياء يعني انفصلت عنه ولسه لم يزكى الزكاة الشرعية واخد بال حضرتك يبقى ده أصلا ميت. أما إذا كان يعني كلب مثلا معلم وزكاه وبعدين انفصل منه أجزاء فهو مات. الموت وكذلك أجزاء وشعر المسلم لا تنجس بالانفصال، واحد مثلا حلق شعر رأسه أو قص أظافره أو حرق شعر العانة أو نتب شعر الإبط، كل الأشياء دي أخوانا من المسلم إذا انفصلت عنه فهي إيه؟ فهي طاهرة وليست بنجس. كذلك ميتة السمك والجراد، ميتة السمك والإيه؟ والجراد هذه إيه؟ حلال لقوله عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان وإيه ودماء. إحنا معروف إن الميتة تحرم على الإيه على المسلم والدم إيه كذلك، لكن يستثنى من الميتة ميتتان ومن الدم إيه دمان. فقال عليه الصلاة والسلام: فأما الميتتان فالحوت والإيه والجراد، فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والإيه والطحال، لأن دول الغالب عليهم إيه الدماء، وطبعا الحوت اللي هو السمك يعني بتأكله أنت ميت وحي من غير خلاف يعني، والدمان الكبد وإيه والطحال، فهذه الأشياء الأربعة مستثناة من هذا الحكم الذي أتى عاما في الإيه في الكتاب بقوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة وإيه والدم. يعني لو هيتحط في النار يعني، والله كنت قرأت يعني فتوى للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله ان يعني من تعذيب السمك ان يوضع في النار وهو حي، الصواب ان انت تحاول يعني ايه تميته قبل ان يدخل النار يعني. ما فيش مشكلة يعني، هو اصلا ميتته كايه ك يعني حياة، واخد بالك يعني هو كده حلال وكده ايه حلال، ان حب ان هو يبقى ده من باب السنية واخد بالك ان هو يذكر التسمية يعني على هذا الامر فله ذلك، ولو لم يسمي لا يقاس عليه غير. وميتة ما لا دم له سائل طاهرة كالنحلة والنملة والخنفساء والذباب والعقرب، كل الحاجات اللي ما فيش فيها دماء دي دي ايه الاصل فيها الايه الطهارة. وكذلك عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وريشها وبرها ولبنها وأنفحتها، كل هذه الأشياء طاهرة. الأنفحة دي بتبقى داخل المعدة وبيصنعوا منها انواع من الجبنه بتبقى في ايه في داخل معده الايه العجول الصغيره خصوصا يعني. فهذه الاشياء كلها حكم عليها اهل العلم بانها ايه طاهره، الشعر والوبر والقرون وانياب الفيل وغيرها من هذه الايه الاشياء، جمهور اهل العلم على انها ايه طاهره. اما لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه حتى ولو ذبح فهو ايه فهو نجس وحرام في نفس الايه في نفس الوقت. الدليل على ذلك ان في لما فتحت خيبر اوقدوا نيرانا كثيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على اي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. على اي لحم؟ قال: على اي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية، اللي هي الحمير بتاعتنا اللي ايه اللي الناس بتركبها يعني، غير الحمر الايه الوحشية اللي انتوا بتشوفوها في حديقة الحيوان، او اللي هي يعني بتعيش في البراد اللي بتبقى فيها ايه خطوط سوداء او زرقاء. فقال عليه الصلاة والسلام: اريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، او نهريقها ونغسلها. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الامر قال لهم اريقوها، يعني القوا ايه هذا اللحم واكسروا الايه الانيه. فقال رجل: يا رسول الله، او نهريقها وايه ونغسلها. فقال عليه الصلاه والسلام: او ايه او ذاك. يعني اجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ان هم يلقوها وبعدين يغسلوها، لانها ايه لانها نجسه وفي نفس الوقت ايه حرام. وقال انس رضي الله تعالى عنه: اصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فانها رجس او ايه او نجس. فطبعا هذا يدل على نجاسه لحم الحيوان الذي لا يؤكل حتى وان ايه وان ذبح، حتى وان ايه ذبح، لان الامر بكسر الانيه اولا ثم الغسل ثانيا ثم قوله انها رجس او نجس ثالثا يدل على النجاسه. ولكن الحديثين نص في الحمر الانسيه وقياس في ايه في غيرهم. يعني اخذ العلماء من هذا الحديث هذا الحكم وطردوه على كل الايه الحيوانات التي لا تؤكل، انها حتى ولو ذبحت فهي ايه فهي نجسه ولا يحل للمسلم ان ايه ان ياكلها. اما الفصل الثاني في مساله تطهير النجاسات، فبالنسبه احنا قلنا ان النجاسات دي الاصل انها بتزال بالايه بالماء دون غيره من المائعات المزيلة لعين وأثر النجاسة كالخل وماء الورد وغير ذلك، لأن الأصل في التطهير الماء فلا يقوم مقامه غيره إلا بإذن الشارع، زي ما جت مسألة الدباب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب قد دبغ فقد إيه طهو. يبقى ده حكم خاص بمسألة الإيه الجلود، انها اذا دبغت فانها ايه تطهر. اما طالما ما عناش نصوص خاصه بشيء معين يبقى الاصل ان الماء هو اللي بيطهر الايه النجاسات. فاول هذه الاشياء تطهير الثوب من بول الرضيع، تطهير الثوب من بول الايه الرضيع. فلحديث أبي السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك فأوليه قفاي فأستره به. فأتى بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الإيه الغلام. فطبعا هناك احاديث اخرى ذكرناها قبل ذلك. ف يعني اذا بال الطفل الصغير الذي لم يطعم الطعام على الانسان ف فإنه يكتفى به بالإيه؟ برش الماء فقط، ما يلزمش ان انت تقلع بقى الهدوم وتغسلها كما اذا بال عليك الايه الولد الكبير، او كما اذا اتى على ثيابك ايه البول. فيبقى ده حكم خاص بالايه بالطفل الذكر الذي لم ياكل الطعام انما هو في فتره ايه الرضاعه، وهو حكم خاص به. اما الجاريه اللي هي البنت حتى لو هي لسه لم تفطم بايه بيغسل ايه بيغسل بولها كالمراه الكبيره. اما تطهير الارض عشان اما تطهير الارض إذا أصابتها النجاسة ففي طهارتها وجهان. أول حاجة إن احنا نصب عليها الماء زي حديث أبو هريرة اللي مر علينا في حادثة بول الأعرابي، أو إذا جفت هذه الأرض ويبست بالشمس أو الإيه أو الهواء. يعني طفل مثلا تبول على أرض يعني ليست خرسانية مثلا، فالريح أتت أو الشمس فإيه فبخرت أثر إيه هذا البول. تذوق طعم الأرض ما فيش فيه طعم البول، لونها عادي ما فيش عليه لون البول، ريحتها عادية، يبقى ده إيه يبقى انتفت النجاسة عن هذه الإيه عن هذه الأرض. تطهير الثوب إذا أصابته أو أصابه دم الحيض، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب على ذلك فقال إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، وثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. القرص ده اللي هو إيه الدعك، يعني هو يدعك ويدلك دلكا شديدا حتى إيه حتى ينقى الثوب من إيه من الدم. وإذا بقى بعد هذا الأمر أثر لون من لون دم الحيض فهذا لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك إيه أثره. هذا الأمر أيضا خاص بمسألة الفرش وغيره. لو طفل مثلا بال على سجادة وبعد فترة يعني الريح أو الشمس أو غيرها أذهبت أثر هذه النجاسة، يبقى خلاص لا يلزم إيه غسلها. تطهير ذيل المرأة إذا كان ثوبها طويل كما هو الواجب في حقها، فتمر على المكان القذر ثم تمر بعد ذلك على المكان الطاهر، هذا يكفي المرأة لقوله عليه الصلاة والسلام يطهره ما إيه ما بعدها. أيضا الإنسان إذا أحب أن هو يصلي في نعله فيعني يقلب هذا النعل وينظر أسفله، فإن وجد فيه أذى يعني نجاسة فليدلكه بالأرض ثم يصلي فيه أو فيهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب، وقلنا إن هو بيغسل 7 مرات أولاهن بالإيه بالتراب. وتطهير جلد الميتة يكون بالدباغ، والدباغ ده بيحطه شبة وملح وما إلى ذلك حتى يذهب هذه الرائحة الغير طيبة التي تكون في الجلود، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دلغ الإهاب فقد طهر. القيء بتاع الإنسان يا أخوانا ده الأصل فيه أنه إيه طاهر ولا دليل على إيه على نجاسته. ومني الآدمي طبعا ده فيه خلاف طويل بين أهل العلم واتكلمنا عليه بالتفصيل قبل كده، والراجح أنه إيه أنه طاهر، لأن عائشة رضي الله تعالى عنه كانت تتركه يعني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي من غير ايه ان تغسله. فلو كان المني يعني نجس لما تركته عائشة من غير إيه؟ من غير غسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دم المسلم طاهر ولا دليل على نجاسته، وهذا رأي فريق من أهل العلم، وإن كان جمهورهم على أن الدم إيه نجس، لكن الصواب إن ليست كل الدماء نجسة، إنما هذه النجاسة مختصة بدم الحيض ودم الإيه النفاس. أما دم المسلم إذا جرح أو خرج من جسده يعني دم، فلا دليل على نجاسة هذا الدم. والأدلة التي ذكرها المؤلف كثيرة، منها حادثة عمر لما طعن رضي الله تعالى عنه في الصلاة أكمل الصلاة، ومنها قصة صاحبي الحراسة في الغزوة، وأصيب أحدهما بثلاثة أسهم وكان ينزل منه الدم وهو يصلي وأكمل صلاته، وطبعا الحادثة بلغت الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يقل له قد انتقض وضوءك، فلما لم تخرج من إيه من الصلاة. وكان المسلمون في جراحاتهم يصلون في الغزوات، ولم يأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هم يغسلوا هذه الدماء لو كانت إيه نجسة. قال: الدم المسفوح طاهر ولا دليل على نجاسة، لأن يعني قال إن الآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة، إنما هي لبيان ما يحل وما إيه وما يحرم. كذلك الدليل على طهارة رطوبة فرج المرأة، قال إن الأشياء اللي بتخرج من فرج المرأة غير البول ودم الحيض ودم النفاس، هذه الأصل فيها أنها طاهرة، لأنه لم يأتي دليل يقول بنجاسة هذه الرطوبة. قال إن الخمر حرام وليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسك فيه، وإن كان جمهور أهل العلم على نجاسة إيه الخمر، على نجاسة الخمر وعلى تحريمها أيضا. وأما نجاسة المشرك فهي معنوية، لقول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس. لم يأمرك الشرع إذا سلمت أو مسك رجل مشرك إن يأمرك بغسل يدك، لأن هذه نجاسة قلبية معنوية، لأن هؤلاء لا يعرفون الله تبارك وتعالى، بعكس المسلم طاهر القلب الحنيف الموحد لله تبارك وتعالى. قال: لا دليل على نجاسة الخنزير، بل الدليل على تحريم أكله، وهذا لا يصح مطلقا، يكاد يكون هناك إجماع بين أهل العلم على نجاسة الخنزير، بل هو أغلظ نجاسة من الإيه من الكلب. وهذا الرأي يعتبر من الشذوذ بمكان، وقد انفرد به المؤلف. يعني حتى الإمام ابن حزم إمام الظاهرية ذهب إلى نجاسة إيه الخنزير. أيضا طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، احنا اتكلمنا عن حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه وذكرناه. قال: لم يرد دليل على نجاسة بول الجلالة ورجيعها أي روثها، وإنما ورد كراهة أكل لحم الجلالة وشرب لبنها والركوب عليها تنزها وتنظفا. الجلالة دي أخوانا اللي هي إيه؟ اللي هي بتأكل الأشياء الخبيثة من الحيوانات الداجنة، زي الفراخ لما تأكل إيه الغائط بتاع الإنسان، أو تقف على المزابل النجسة، أو البط أو الأوز أو الماعز. ويمكن أن يتطور الأمر إلى يعني البهائم والبقر، فإذا أكلت هذه الحيوانات اللي هي مأكولة اللحم الأشياء النجسة الخبيثة بتسمى في الشرع إيه؟ جلالة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم إنها تركب إذا كانت من المركوبات، أو يؤكل لحمها، أو يشرب إيه لبنها. والصواب إنها إذا أخذت اسم الجلالة لكونها تأكل العذرة والأشياء النجسة إنها تربط وتعلف علف إيه طاهر وتعلف علف إيه طاهر. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يأتي بالدجاج الذي أكل النجاسات فيحبسه 3 أيام ويطعمه العلف الإيه الطاهر ثم يذبحه إيه بعد ذلك. فإذا ربطت وأكلت علفا طيبا زال عنها اسم الإيه الجلالة وعادت فصارت حلال الركوب وشرب اللبن والذبح وكل شيء. أما مسألة السؤر والعرق فسؤر الآدمي المسلم طاهر حتى في حالة الجنابة أو إذا كانت المرأة حائض أو نفساء. وكذلك سؤر الأدمي السؤر ده اللي هو بيتبقى من الشرب، يعني لو واحد شرب كوباية ماء وفضل فيها شوية كده قلنا ده بيسمى إيه سؤر، ده بيسمى سؤر. فإذا يعني سؤر الأدمي المسلم وعرقه سواء كان جنب أو كانت المرأة حائض أو نفساء كل ده إيه حلال. وكذلك الكافر سواء كان جنبا أو كانت المرأة الكافرة حائض أو إيه أو نفساء فصواب أن عرقها وسؤرها إيه حلال وليس بنجس. أما سؤر ما يؤكل لحمه فهو طاهر، سؤر ما يؤكل لحمه فهو إيه طاهر، يعني لو بط أو وزة أو يعني ماعز أو أي شيء شرب وترك هذا الماء لا إيه لا يتنجس. أما سؤر ما لا يؤكل لحمه فإن كانت يعني هذا الحيوان هي هرة اللي هي القطة يعني، فقد قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والإيه والطوافات. فهذا يدل على أن سؤر الهرة ليس بإيه بنجس بل هو إيه طاهر. يعني واحد مربي قطة في البيت وشربت من مية، المية دي أخوانا يجوز إن أنت تتوضى بها وتغتسل بها من الجنابة وتشربها وتعمل فيها كل حاجة. أما سؤر الكلب وكذلك الخنزير فهو نجس باتفاق أهل العلم. والكلب إحنا قلنا بيلقى الماء أو ما في الإناء ويغسل 7 مرات إلى هن بالإيه بالتراب. أما الخنزير وإن كانت نجاسته أغلظ لكن يكتفى به بإيه يعني بغسل الإناء أو ما مسه مرة واحدة. أما ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير والسباع والجوارح وغيرها فهناك خلاف طويل بين أهل العلم، والصواب أن سؤرها طاهر لأنه لم يأتي دليل صحيح من الشرع يدل على نجاسة سؤر هذه الحيوانات. أما العرق فهو كذلك السؤر عرق الإنسان المسلم والإنسان الكافر والجنب والحائض والنفساء كل هذه الأنواع من العرق طاهرة. وكذلك عرق الحيوان الذي يركب كالحمار والفرس وغير ذلك كلها طاهرة. أما في باب الأنية فهناك تحريم الأكل والشرب على المسلم من أن يأكل في أنية الذهب والفضة، لحديث حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما اللي هي آنية من آنية الطعام يعني، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث يدلان على حرمة الشرب في آنية الفضة والذهب والايه الاكل ايه فيهم، يعني المعالق والاطباق والحلل واطباق الحلوى وغيرها والشوك والسكاكين، كل هذه الأشياء يحرم على المسلم ان هو يتخذها من الذهب والفضة، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان هذه للكفار في الدنيا وانها لاهل الاسلام في الاخرة في جنة الله تبارك وتعالى. ولذلك الامام النووي قال ان عقد الاجماع على تحريم الاكل والشرب فيهما وجميع انواع الاستعمال في معنى الاكل والشرب بالاجماع، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى طبعا عن لبس الذهب للرجال وكذلك الحرير واباحهما للنساء، لكن في الاستعمال في الادوات المنزليه فهذا يحرم على المسلم. اما تطبيب الاناء بالفضه فهو جائز، لان النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدح له فاتخذ مكان الشعب اللي هو المكان اللي انكسر منه هذا القدح سلسله من فضه، فهذا يدل ان لو في حاجه اتكسرت ممكن انها تتلحم بالفضه من غير حرج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. اما الاناء بقى يبقى فضه فهذا يحرم ان هو يتخذ في الشرب او الاكل. وكذلك هناك اباحه من الشرع على استخدام انيه النحاس، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في ثور من صفر اللي هو يعني طشت من النحاس، قال فتوضا. وكذلك يستحب في باب الانيه ان لو فيه طعام او شراب ان انت تغطي هذا الاناء، لحديث جابر رضي الله عنه قال جاء ابو حميد رجل من الانصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا خمرته، يعني هل غطيته، ولو أن تعرض عليه عودا، يعني أي حاجة بس تحطها على هذا الإناء، لا سيما إذا كان هذا الأمر بالليل، فهذه وصية لا سيما للنساء، ممكن المرأة تترك أكل مكشوف في المطبخ والأولاد يأكلونه في الصباح، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هناك ليلة ينزل فيها بلاء من السماء فيصيب كل إناء مكشوف، فتفاجأ بأمراض شديدة جدا بيصاب منها الناس من جراء عدم تسننهم بهذا الأمر وتغطيتهم المطعومات والمشروبات في الآنية وغيرها. أما حكم استعمال آنية الكفار قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة الخشني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب فنأكل في أنيتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت بأنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في أنيتهم إلا ألا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا. فطبعا ما فيش تلازم يا اخوانا بين إباحة طعام أهل الكتاب وبين استعمال الأنية بتاعتهم، لأن ربنا أباح لنا طعام أهل الكتاب وكذلك نكاح نسائهم، هذا في الأمر الحلال من أطعمتهم، لكن أنيتهم الخاصة اللي هم بيطبخوا فيها الخنزير ويشربون فيها الخمور وغير ذلك من هذه الأمور المحرمة، فهذا لا يجوز لنا ان نستعمل هذه الآنية طول ما احنا لاقيين بدائل لهذه الآنية. فان لم نجد بد من استعمال هذه الآنية اللي هي آنية اهل الكتاب او الكفار فيجب علينا ان احنا نعمل ان احنا نغسل هذه الآنية لنتأكد انها اصبحت طاهرة وليس فيها شيء من أثر الأشياء المحرمة أو إيه أو النجسة. مسألة باب قضاء الحاجة سيكون بقى الختام، معلش طولنا عليك شوية. يستحب لمن أراد أن يدخل الخلاء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللي هو ذكور الجن وإناثهم. وهناك بعض الروايات فيها زيادة بسم الله، وهذه الزيادة مختلف فيها، ولكن الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. و أيضا يستحب إذا خرج الإنسان من الخلاء أن يقول غفرانك، أن يقول غفرانك. ويستحب أيضا إذا كان الإنسان سيتبول أو سيتغوط في مكان فاضي، يعني إن هو إيه يبتعد عن أعين إيه عن أعين الناس، لأن هذا من خوارم الإيه المروءة، إن الإنسان يقف يتبول كده ويكشف عورته أمام إيه أمام الناس. وأيضا يستحب ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الإيه من الأرض حتى لا يرى عورته أحد، وهكذا المسلم ينبغي أن يتحفظ في كل شأنه. وأما في مسألة استقبال واستدبار الكعبة أثناء قضاء الحاجة فطبعا هناك خلاف طويل بين أهل العلم، والصواب أن ذلك لا يحرم طالما أن ذلك الأمر في إيه؟ في داخل البيوت اللي هي دورات المياه الموجودة في داخل السكن. وأما في الصحراء فيحرم على المسلم إن هو يستقبل القبلة أو إيه أو يستدبرها أثناء البول أو إيه أو الغائط. لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو إيه أو غربوا. وطبعا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام رآه جابر رضي الله تعالى عنه مستقبل الإيه القبلة. وكذلك في الصحيحين أن عبد الله بن عمر قال رقيت بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، يعني بيقضي حاجته، مستدبر القبلة مستقبل إيه الشام. فجمع العلماء بين نهي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب وبين فعله إن طول ما الإنسان في دورات المياه المبنية إن إيه لا يحرم عليه هذا الأمر، لأن الرسول عمله في خاصة إيه نفسه. أما إذا كان في الصحراء فيحرم عليه إن هو يستقبل قبلة أو إيه أو يستدبر. لكن إحنا بنقول لو واحد بيبني بيت ويعني يوصي المهندس اللي هو بيعمل له الرسم الهندسي ان هو يخلي دورة المية اذا الانسان جلس فيها ما يبقاش مستقبل قبلة او ايه او مستدبر، الا بقى اذا كانت هتأثر على يعني تفصيل المكان او يعني هتأثر في الضيق او السعة او ما الى ذلك، فيبقى لا حرج عليه في هذا الامر. كذلك يحرم على المسلم ان هو يقضي حاجته في طرق الناس وفي ظلهم، لقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين. قال ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، يعني مثلا في المنتزهات العامة وحدائق الحيوان وغيرها، تيجي تجلس تحت شجرة فجأة تلاقي واحد متغوط مثلا، فبتعمل ايه؟ طبعا من ضيقك ان الجو حر مثلا وما صدقت لقيت مكان فاضي وهتقعد، تفاجأ بان هذا الرجل قد حرمك من الظل ومن الجلوس في هذا المكان، فبتضطر انك ايه تلعن هذا الرجل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم ان يتغوط او يتبول في اماكن استراحات الناس او في ايه او في طرقهم، لان هذا الامر يجلب للمسلم اللعنة. وكذلك يكره ان يبول في مستحميه، المكان اللي هو يستحمى فيه مش الحمامات بتاعتنا العادية، يعني مثلا لو عنده بانيو مثلا ويستحمى فيه يكره له ان هو يتبول في الايه في هذا البانيو، لكن لو تبول في ارض الحمام وغسلها بالماء فهذا لا حرج ايه فيه، انما في مستحمه اي في الماء الذي سيستحمه فيه يكره للمسلم ذلك. وكذلك يحرم البول في الماء الراكد كما مر علينا قبل ذلك. ويجوز للمسلم ان يتبول قائما بشرط ان هو ايه ان هو يتحفظ ان يقع على ثيابه او بدنه ايه بول، لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وانه لكبير، اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله واما الاخر فكان يمشي ايه بالنميمة بين الناس. فالرجل كان بيعذب في قبره عشان بيتبول وما بيتحفظش، بيقع البول في على بدنه او على ثيابه فبيعذب بسبب ايه هذا الامر في يعني في قبره. وقال عليه الصلاة والسلام اكثر عذاب القبر من البول، اكثر عذاب القبر ايه من البول. فيتحفظ الانسان ولا حرج عليه ان يبول قائما، لان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما كما ثبت عنه ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يستنجي باليمين، لأن الرسول كان في الأشياء الطيبة بيقدم إيه اليد الإيه اليمنى، وفي الأشياء الأخرى كان بيقدم اليد الإيه الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وكذلك يجوز للمسلم أن يستنجي بالماء أو بالأحجار أو بما يقوم مقامهم، يعني الأصل الإنسان بيستنجي بالماء، إذا تغوط أو تبول بيغسل الدبر والقبل بالإيه بالماء. طب إذا كان في صحراء يشرع ان ايه ان يعني يستجمر بثلاثة احجار كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. طب مثلا دخل دورة مياه وما فيش لا ماء، المياه مقطوعة وما فيش طبعا ايه حجار، يجوز بقى ب يعني المناديل او غيرها، المهم ان هو ينظف ايه المحل من اثر ايه البول او الغائط. ايضا لا يجوز للمسلم ان هو يستجمر بالعظم والروث، لان النبي صلى الله عليه وسلم الروث ده يعني اللي هو الذبل مثلا بتاع الحيوان ما لا يؤكل لحمه زي حديث ابن مسعود اللي مر معانا، ولا يجوز بالعظم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال انه زاد اخوانكم من الايه من الجن، انه زاد اخوانكم من الجن. ويستحب المسلم طبعا أن يستتر عند قضاء الإيه الحاجة كما قدمنا لذلك. ومن الأمور المهمة جدا يا إخوانا عدم ذكر الله أثناء قضاء الحاجة، وإنت قاعد بتقضي حاجتك بتتبول أو بتتغوط لا يحل لك أن تذكر الله عز وجل، لا بقراءة القرآن ولا بإيه بالتسبيح والتحميد وغير ذلك. وكذلك لا يجوز لك أن تتكلم مطلقا إلا لضرورة، يعني ما يبقوش اتنين قاعدين جنب بعض في الحمامات بتاعت مسجد مثلا وقاعدين يكلموا بعض هما بيقضوا الحاجة، هذا يحرم إيه الكلام عليهما في هذه الحال. لكن لو رجل مثلا مياه انقطعت وبيندع على حد من أولاده إنه يجيب له ماء يبقى ده كلام للإيه للضرورة، أما من غير الضرورة فأنت الآن في قضاء الحاجة فلا تتكلم إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد إيه عليه السلام صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن رد السلام إيه واجب، فكون إن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام اللي هو واجب عليه أثناء البول إذا من باب أولى أن الكلام المباح يبقى إيه لا يجوز في حق الذي يعني ايه الرجل وهو يقضي الحاجة. هذا والله تعالى اعلى واعلم، وان شاء الله نستكمل المسيرة في المراجعة في المرة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. اخي يسأل يقول: حكم نظر الرجل والمرأة الى عورتهما اثناء الاغتسال من اناء واحد، هذا الامر لا حرج فيه بين الرجل وبين امرأته. اما الاحاديث التي تذكر ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأيت منه، فهذه الاحاديث ضعيفة جدا جدا ولا تصح ولا يصح ثبوتها عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فنظر الرجل إلى عورة امرأته وهي إلى عورته أثناء الاستحمام، هذا أمر لا حرج فيه ولا دليل شرعي يمنع منه. حكم التعامل مع المسلم القائم على بدعة معينة، هل الأولى علينا أن نجتنبه أم الواجب علينا النصح والإرشاد، وما حكم الصلاة وراءه؟ الأصل يا أخوانا أن في مسائل البدع والمعاصي وغيرها النصيحة أولا، لأنه هو ربما بيفعل هذه البدعة وهو جاهل أنها بدعة، يبقى قبل أنت ما تتخذ منه موقف واجب عليك كمسلم من حقه عليك ان انت تبين له ان هذا الامر بدعة. طب هو لو مستصغرك ويقول لك انت يعني ايش فهمك في هذا الكلام وكذا، وفي ناس من العلماء بيعملوه، فانت لو عندك الادلة على هذا الامر تجيب له الفتاوى وتجيب له كلام اهل العلم، او لو فيه شريط او فيه كذا، بحيث ان هو يقتنع بحكم هذه الايه المسألة، وتتخير الاوقات الطيبة لنصيحته وتلين له في القول، لأنه جبلت القلوب على حب من أحسن إيه إليها. ما تروحش بقى أنت ماسك سيف بقى وتقول له كذا وتعنفه في الكلام، فهذا أدعى أنه هو لا يقبل منك الإيه الحق. فأنت طالما تعتقد أن هذا الأمر الذي هو عليه بدعة، لابد أن أنت تبين له بمنتهى الرفق واللين وتوصل إليه الحكم الإيه الشرعي. فإن لم يكن سيقتنع بكلامك، يمكن أن أنت تأتي برجل آخر يرى أنه أحق منك بالكلام، بحيث أن المقصود يتم ويبين له أنه على خطر، لأن البدعة أحب إلى إبليس من الإيه من المعصية، وأن المبتدع كلما ازداد اجتهادا كلما ازداد إيه بعدا من الله تبارك وتعالى. ليه؟ احنا بنقول في الكلام وفي الخطب يا اخوانا تأسيم بالرسول صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي ايه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ايه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ايه في النار. وإن الإنسان مهما يعمل ويجتهد ويموت نفسه في البدعة، ربنا لا يتقبل منه ايه هذه العباد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه فهو رد. ولما جاء رجل للإمام مالك وقال له: يا إمام، إن من أين أحرم؟ فقال: أحرم من ذي الحليفة، وده من قاد أهل المدينة. فقال: إني أريد أن أحرم من عند القبر. خد بالك، قال له: انا عاوز بقى اروح عند قبر الرسول وابدا الاحرام ايه من عنده. فقال: لا تفعل. قال: ولما؟ خد بالك، انما هي بضع خطوات، ايه الفرق يعني بين ذي الحليفه وبين ايه وبين المسجد النبوي؟ ده الواحد ياخدها ماشي في ربع ساعه. فقال: اخشى عليك الفتنه. قال: واي فتنه في ذلك؟ قال: ان تظن انك فعلت افضل مما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت دلوقتي يا سيدي، الرسول نفسه احرم من ذي الحليفة، ها تيجي انت بقى تحرم من قبله وعاوز تاتي بشيء افضل مما فعله الرسول؟ ده هذا اذا دخل على قلبك ممكن تخرج من ملة الاسلام قولا واحدا، لانه لا ياتي احد بأفضل مما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا. فخير الهدي هدي ايه محمد صلى الله عليه وسلم. فانت تنصح لهذا الاخ بالرفق والليل ومره واثنين وثلاثه ولا تكل ولا تمل معه، لا سيما في ايامنا هذه التي فشى فيها الجهل وقل فيها العلم. حكم الداعية للبدعة غير المبتدع. الرجل اللي إمام في البدعة ده بيبقى له حكم مغلظ عن هذا الأمر. فإذا تبين أنه رجل عات في بدعته ويضل الخلق فهذا يجب مقاطعته قولا واحدا، بل وتحذير المسلمين من يعني سماع كلامه مخافة أن يتأثروا بكلام، لأن البدعة دي بتخطف قلوب الناس. وإذا جاور الرجل الصالح رجل مبتدع لابد أن واحد منهم ينقل التاني، أخذ بالك؟ ما بينفعوش أن هم يجاوروا بعض كده في سلام. وزي مع عمران بن حطان كان رجل من أهل السنة، فيعني قال كان له بنت عم بتنتحل مذهب الخوارج، فقال يعني اكسب ثواب في بنت عم ديت واتجوزها عشان ربنا يهديها وتعود الى رشدها وما عادتش تكفر المسلمين بالمعصيه زي ما هو مذهب الخوارج. فتزوجها فغلبته المراه فنقلته الى مذهب الخوارج، واخد بالك؟ يعني هي اللي اثرت فيه. فلو رجل مبتدع وبينشر بدعته وبينافح عنها ومعروف ان هو امام ضلاله فلا يحل للناس أن يعاشروه، بل ينبغي عليهم أن يقاطعوه ويحذروا أهل الإسلام لا سيما العوام من الجلوس إليه مخافة أن يتأثروا ببدعة. يعني الرجل مثلا بيدعو إلى الدعاء عند القبور والأضرحة الآن، فهذا لا يحل أن احنا يعني نسكت عن مثل هذا الرجل. ليه؟ لأنه هو بيخلي الناس يشركوا بالله تبارك وتعالى، والدعاء عند هذه الأماكن يعني شرك بالله تبارك وتعالى، لا سيما إذا كان لكشف الضر أو لجلب النفع أو طلب الأشياء مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أو رجل مثلا بيقول لك ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر وقاعد يضحك على الناس ويجيب لهم المتشابه من القرآن، فده ينبغي أن احنا نحذر المسلمين من شره ومن الجلوس إليه قولا واحدا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وبقيت أسئلة نجعلها في المرة القادمة إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.